السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التحريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة التحريم مدنية في قول الجميع، وهي 12 آية، وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. وعنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أعدت لها امرأة أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحلة العرف،
جرست نحله، يعني أكلت نحل العسل العرفط. وسيأتي بيان المغافير والعرفط في كلام المفسر رحمه الله تعالى. والرواية الأولى في صحيح مسلم وأنه شرب عند زينب، واللتان تآمرتا هما عائشة وحفصة، هذا أصح ما قيل وأصح ما روي في الباب. وما بعده من الروايات التي يذكرها المؤلف كلها مرجوحة. قد يتعدد السبب لنازل واحد، فيكون سبب نزول صدر السورة هو امتناعه وتحريمه على نفسه العسل كما في الرواية الصحيحة، أو على ما سيأتي من روايات بأنه حلف ألا يطأ ماريا. في سبب سيذكره المؤلف، والأول أصح. نعم.
فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله
سودة تخاف مما يغضب عائشة، أنه من جنس البشر، وعائشة حظية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وسودة يعني كبيرة في السن ولا يوجد ما يدعو إلى الرغبة فيها، وإن كانت من أمهات المؤمنين، ولذلك لما خشيت على نفسها من الطلاق أهدت تنازلت عن نوبتها لعائشة، فهي تخاف من عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، وتخشى أن تؤثر عليه، هذا مجرد خشية، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤثر عليه في بالنسبة لحقوق العباد أو حقوق الله جل وعلا. المقصود أنها خافت بسبب محبة النبي عليه الصلاة والسلام إياها وقربها منه أن تؤثر عليه، فبادرت فرقا من عائشة. فلما دنا إلى آخر، نعم.
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. فلما دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة، وفي الأولى زينب.
في الصحيح ابن عباس سأل عمر عن المرأتين اللتين تآمرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: عائشة وحفصة، طبقا لما في الرواية الأولى. نعم.
وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة، وقد قيل إنما هي أم سلمة. رواه أسباط عن السدي، وقاله عطاء ابن أبي مسلم. قال ابن العربي: وهذا كله جهل أو تصور بغير علم. فقال باقي نسائه حسدا وغيره لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير. والمغافير بقلة.
قول ابن العربي: وهذا كله جهل أو تصور بغير علم، هذا يصف كلام من؟ كيف؟ الروايات المخالفة للرواية الصحيحة. كله جهل أو تصور بغير علم، يعني مثل هذا، يعني ما يكفي تضعيف الرواية عن مثل هذا الكلام. نعم.
فقال باقي نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير. والمغافير بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة، فيها حلاوة، واحدها مغفور. وجرست أكلت. والعرفط نبت له ريح كريح الخمر. وكان عليه السلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدها، ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك. فهذا قول. وقول آخر أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها لأجل أزواجه. قاله ابن عباس وعكرمة: والمرأة أم شريك.
وهذا أضعف ما قيل في سبب النزول، والقول الثالث أصح منه وأقوى، وإن كان الأرجح في هذه الأسباب الأول. نعم.
وقول ثالث: إن التي حرم ماريه القبطية وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق: هي من كورة إنصناء من بلد يقال له حفن، فواقعها في بيت حفصة. روى الدارقطني عن ابن عباس:
إنصناء مدينة من نواحي الصعيد على شرق النيل. أنصنا معروفة الآن ولا ما معروفة؟ خلينا بعدها عنكم، كانك بعيد عنها. ها شو يقول؟ من نواحي الصعيد على شرقي النيل، يعرفون الأخوان ولا؟ نعم.
روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال:
فيه قاموس شامل لجميع مدن وقرى وعزب وغير ذلك في مصر، يقع في 6 أو 7 مجلدات كبار، 1 أو 2 في البلدان المندرسة، والبقية في البلدان الحالية القائمة. موجود بعد يذكر كل قرية وكل هجرة وكل عزبة كم فيها من عدد من الأنفس السكان، يذكر بعض العزب فيها 100 نفس 150 نفس وهكذا بالتفصيل. يمكن تشاف هذه المندرسة ولا مع أن أهلها ما يعرفونها، ما في فائدة. نعم.
روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بس باعتبارها متعلقة بامرأة صار لها شأن، صارت أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. نعم.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها، فقالت له: تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة، فهي علي حرام إن قربتها. قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهرا، فاعتزلهن 29 ليلة. فأنزل الله عز وجل: لم تحرم ما أحل الله لك؟
هذا
الآية.
هذا الأخير عند الدارقطني، لكن ايش قالوا فيه تخريج؟ شكون؟ دارقطني ما في غيره، ما في زيادة. وأضعف منه الذي قبله في الواهبة. يبقى أن السبب الصحيح هو الأول وما جاء في الصحيح. نعم.
الثانية: أصح هذه الأقوال أولها وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي: أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها، لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدون في الصحيح، وروي مرسلا. وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال: أنت علي حرام والله لا آتيك. فأنزل الله
لا آتينك،
أنت علي حرام والله لا آتينك. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك قال: راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك.
الرافضة يرون أن سبب امتناعه منها أنها قذفت، أنها قذفت ثم نزلت براءتها من السماء في قصة الإفك، يقصدون ماريا. لماذا؟ من أجل أن يتنصلوا ويتخلصوا من مواجهة تكذيب صريح القرآن، ويبقى لهم أن قذف عائشة ليس فيه مواجهة لصريح القرآن في قصة الإفك، وأن قصة الإفك في ماريا. ويذكرون في تفاسيرهم أن العامة، ويقصدون بذلك أهل السنة، يرون أن قصة الإفك نزلت في شأن عائشة، والخاصة يرون أن قصة الإفك نزلت في شأن ماريا، والله المستعان. لكن هذا لا يجري عنهم شيئا. نعم.
وروى أشهب عن مالك قال: راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال: ما كان النساء هكذا. قالت: بلى، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال: رغم
حينما آلى منهن واعتزل في المشربة مدة 29 يوما، واستفاض شاع في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، لما نزل عمر من ضيعته رأى الناس قد اجتمعوا حول المنبر وهم يتحدثون، وشاع في بيوت المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، كل من سأله قال: نعم طلق نساءه، بناء على إشاعة. وأيد هذه الإشاعة وعضدها اعتزاله في المشربة، فلما سأذن على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاث أذن له، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: وطلقت النساء؟ قال: لا. فذهب إلى ابنته حفصة يلومها وشدد عليها النكير وقال: أغضبتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تخشون أن يغضب الله لغضب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. والمسألة في إكثارهن المسألة منه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على شيء من الركون إلى الدنيا. وقد اخترنا الله ورسوله على الدنيا. نعم.
فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال: رغم أنف حفصة. وإنما الصحيح أنه كان في العسل، وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى، فحلف ألا يشربه وأسر ذلك، ونزلت الآية في الجميع.
الثالث يقول: نزلت الآية في جميع الأسباب المتقدمة. نعم، لو صحت أسانيدها يمكن أن يقال هذا، لأنه لا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد للقرب قرب وقوع هذه الحوادث. وله أمثلة لكن إذا الذي لا يثبت بسند صحيح لا عبرة به. نعم. أيوه. ما يمنع أن يكون إذا كان كله في الصحيح أن يكون هذا وهذا. الثاني في الصحيح السوداء، قصة سوداء. شو قول؟ ثانية. لأنه ثلاثة اللي ظهرت، اللي قالوا كل مغافير ثلاثة وأربعة. معروف هذا ما أعرفه هم. والله ما أدري والله. نتأكد منه. نعم. صار. وعندكم؟ ها؟ إيه نعم.
الثالثة قوله تعالى لما تحرم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا، ولا يحرم قول الرجل هذا علي حرام، لا يحرم شيئا حاش الزوجة. وقال أبو حنيفة إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس وكانت يمينا توجب الكفارة. وقال زفر هو يمين في الكل حتى في الحركة
والسكون.
وعول المخالف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة، وقد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا. ودليلنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته أنت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا.
لكن ماذا عن قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ فهل للإنسان أن يحرم على نفسه ثم بعد ذلك يستقر شرع كما في هذه الآية؟ هذا منطوق الآية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كل الطعام كان حلا، فالاستثناء إن كان متصلا فيكون ثبت تحريمه على بني إسرائيل لتحريم إسرائيل إياه على نفسه. وإذا قلنا إن الاستثناء منقطع بمعنى لكن لا يتجه مثل هذا، وأنه ما دام حرمه على نفسه وحلف أن لا يأكله أو حكم بتحريمه يمتنع منه، وبقية الناس يكون حلال لهم ككل الطعام. نعم.
فمن قال لزوجته أو أمته أنت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين، ولو خاطب بهذا اللفظ جمع
من لأنه في السورة لما تحرم ما أحل الله لك. لو قال زوجته علي حرام وقد أحلها الله له دخل في لفظ الآية، ثم بعد ذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. في هذه المسألة على ما يذكره المؤلف 18 قولا لأهل العلم، ولم أرها مجموعة في غير هذا الكتاب. نعم.
ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة، ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك، وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة. الرابعة، واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته أنت علي حرام على 18 قولا، أحدها لا شيء عليه، وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والزوجة من الطيبات ومما أحل الله.
وقال رجل قال لزوجته بمسألة واقعة، قال لزوجته أنت علي حرام كحرمة مكة على الكلاب، وش عليه؟ قال كحرمة مكة على الكلاب. ها؟ إيه ما حرمت مكة على الكلاب، إذن ما يقع عليه شيء. لكن إذا كان يتصور أن مكة محرمة على الكلاب وأنه باختيار هذا الأسلوب للتشديد، ما يؤاخذ بمثل هذا القصد؟ نعم. ولا، لأنه يرى أن هذا الأسلوب أشد شيء فعمد إليه، لو كان فيه أشد منه جاء به. أولا مكة ما حرمت على الكلاب، والمشبه له حكم المشبه به، لكن لو قلنا إن قصده هذا التشديد وتعظيم والإغلاظ في القول يؤاخذ ولا ما يؤاخذ الشيخ؟
إذا كان قصده أو يقصد بالكلاب،
لو أبهم التحريم يرجع إلى قصده، لكنه شبهها بمباح. نعم. إيه. هو لو أطلق احتاجنا إلى قصده، لكنه فصل وشبه بمباح، وشبه بمباح. نعم. هو اللي بينظر إلى اللفظ ويقول شبه مشبه مشبه به، فالمشبه به مباح، إذن المشبه مباح. والذي بينظر إلى أن هذا الجاهل قصده من هذا الكلام التشديد والتغليظ، وقد يظن أن هذا المشبه به أشد من تحريم ظهر أمه، فمتجه القول بإلزامه، لكن يبقى أن ظاهر اللفظ ما في شيء. نعم.
وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه، وهو قوله والله لا أقربها بعد اليوم. فقيل له لم تحرم ما أحل الله لك، أي لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني أقدم عليه وكفر. وثانيها
يعني هذا القول أنه لا شيء عليه، أنه التحريم والتحليل لله جل وعلا، ولم يكر ذلك إلى أحد، فكونه ادعى شيئا لا يملكه وتطاول على شيء ليس بمقدوره انه لا اثر له، تحريم والتحليل لله جل وعلا. فاذا قال حرم على نفسه شيئا هو مباح في الشرع لا أثر لتحريمه على هذا القول. والقول الثاني
وثانيها أنها يمين يكفرها، قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعي، وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته، فقال الله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا. خرجه الدارقطني. وثالثها أنها
الاستدلال بالآية على هذا القول ظاهر: لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم، نعم.
وثالثها أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين، قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى
روايات. ليست لفظها لفظ ليس لفظ اليمين، لفظها ليس لفظ اليمين، وإنما المراد منها هو المراد باليمين، إما الحث أو المنع، كما يقولون في مسألة الحلف بالطلاق. مسألة الحلف: إن خرجتي فأنت طالق، يريد بذلك منعها من الخروج، لا يريد طلاقها. فهذا اللفظ يراد منه ما يراد باليمين من حث أو منع، فلفظه ليس بيمين وكفارته كفارة يمين، نعم.
قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه. وفي هذا القول نظر، والآية ترده على ما يأتي.
نعم، لأن الله قال: تحلة أيمانكم، ويقول ليست بيمين، نعم.
ورابعها هي ظهار، ففيها كفارة الظهار، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وهذا المعروف مذهب الحنابلة أنه ظهار، إذا قال هي عليه حرام فظهار، ولم يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، نعم.
وخامسها أنه إن والظهار، وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين، وإن لم ينوي شيئا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي.
يعني يقصد الامتناع منها من غير تشبيه، يعني في نيته أنه تحريم مطلق، يريد الامتناع منها، قالوا كفارة يمين، نعم.
وسادسها أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز ابن أبي سلمة وابن الماجشون. وسابعها أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويزمنداد عن مالك.
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون بدون واو، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أو ابن الماجشون
بدون واو،
ما بدون واو، أنا عندي واو لكن معروف. نعم، عبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن الماجشون، يعني هو ابن الماجشون، معروف ابن الماجشون، نعم.
وثامنها أنها ثلاث تطليقات، قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة. وتاسعها هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في غير المدخول بها، قاله الحسن وعلي بن زيد والحكم، وهو مشهور مذهب مالك.
هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في غير المدخول بها. شلون ينوي في غير المدخول بها؟ ينوي في غير المدخول بها ها؟ وش الفرق بين المدخول بها؟ ها؟ طيب في المدخول بها ينوي العدد، هي في المدغير المدخول بها الوحدة والثلاث واحد، تبين بواحدة، هي تبين بواحدة، الوحدة والثنتين ما بينهم فرق. نعم.
وينوي يقصد يسأل عن قصده وينوي في غير المدخول بها،
غير المدخول بها ينوي في غير المدخول بها، وإذا لم ينوي فليست بشيء على كلام. نعم.
لا بد من النية.
نعم.
وعاشرها هي ثلاث، ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل. قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. وحادي عشرها هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاث، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم. وثاني عشرها أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق فواحدة، فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينوي شيئا كانت يمينا. وكان الرجل موليا من امرأته، قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زفر، إلا أنه قال إذا نوى اثنتين ألزمناه. وثالث عشرها أنه لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقا، قاله ابن القاسم.
لأنه لم يصرح بالظهار، ما قال عليه حرام كظهر أمه، يعني ولو نوى الظهار ما يقع، وإنما يقع طلاق. نعم. فيش قول السابق نوى الظهار الطلاق أو الظهار كان ما نوى، وإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا، فإن نوى ثنتين فواحدة. لماذا لا فرق بين الثلاث والثنتين؟ ما قال نوى ثلاثا فواحدة وإن نوى ثنتين فواحدة، أو قال إن نوى ثلاثا فثلاثا وإن نوى ثنتين فثنتين؟ ها؟ يعني لا فرق بين الثنتين والواحد، واحدة بائنة نوى ثلاثا فبينونة كبرى، وإن نوى ثنتين تبقى كالواحدة بينونة لكنها تحل له بدون زوج. نعم. نعم. على كلامه نوى ثنتين فواحدة، المقصود أنها تبين إما بينونة كبرى إن نوى ثلاث، أو واحدة إن نوى واحدة أو اثنتين، هذا المقصود أن هذا كلامه. نعم. ما رجحناه. نعم.
ورابع عشرها قال يحيى بن عمر يكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار. وخامس عشرها
طلاقا يكفر كفارة الظهار، يكون طلاقا فإن ارتجعها لم يجز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار. وبعض الأقوال بالعكس. نعم.
وخامس عشرها
بعض الأقوال ضعفه ظاهر. نعم.
وخامس عشرها إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدة فهي رجعية، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وروى مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين. وسادس عشرها إن نوى ثلاثا فثلاثا، وإن واحدة فواحدة، وإن نوى يمينا فهي يمين، وإن لم ينوي شيئا فلا شيء عليه، وهو قول سفيان. وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور، إلا أنهما قالا إن لم ينوي شيئا فهي واحدة. وسابع عشرها له نيته ولا يكون أقل من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينوي شيئا لم يكن شيء، قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جبير وهو الثامن عشر أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا، ولست أعلم لها وجها، ولا يبعد في المقالات عندي.
يعني لا يستغرب وجود مثل هذا القول مع ما فيه من التنافر، وقد مر نظيره في الأقوال، لا يستغرب في المقالات والأقوال أن يوجد مثل هذا. نعم.
قلت قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال حدثنا الحسين بن إسماعيل قد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، ليست بحرام. ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة وعاد إلى مارية صلى الله عليه وسلم، قاله زيد بن أسلم وغيره.
خرج عتاق الرقبة، ما خرج؟ نعم. هناك إيش اللي يقول ظهار يقول منكر من القول وزور، والذي لا يقول ظهار ما عليه شيء، اللي يقول ما عليه شيء ما عليه لا إثم ولا على كل حال يقول إن هذا لغو، هذا لغو. يعني مثل ما تقول الأسود هذا أبيض، الله جل وعلا أباح وأنت تقول حرام، فيكون لغو على القول الأول. نعم. الله يرجع إلى نيته. نعم. وين دلالة النص ظاهرة، لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ما لم ينوي خلاف ذلك. ها؟ يعني ما لم ينوي غير خلاف ذلك فإنه فعليه يعني يؤخذ بنيته. نعم.
الخامسة، قال علماؤنا سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك، فمن تمسك بالبراءة الأصلية فقال لا حكم فلا يلزم بها شيء، وأما من قال إنها يمين فقال سماها الله يمينا، وأما من قال تجب فيها كفارة وليست بيمين فبناه على أحد أمرين، أحدهما أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يمينا، والثاني أن معنى اليمين عنده التحريم فوقعت الكفارة على المعنى. وأما من قال إنها طلقة رجعية فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه، والرجعية محرمة الوطئ كذلك.
محرمة
رجعية محرمة، الطلقة الرجعية محرمة إلا بنية الرجعة، يعني إلا بنية الرجعة. نعم.
والرجعية محرمة الوطء كذلك، فيحمل اللفظ عليه، وهذا يلزم مالكا لقوله إن الرجعية محرمة الوطء. وكذلك وجه من قال إنها ثلاث فحمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث. وأما من قال إنه ظهار فلأنه أقل درجات التحريم فإنه تحريم لا يرفع النكاح. وأما من قال إنه طلقة بائنة فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة، وأن الطلاق البائن يحرمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقا فلما ارتجعها،
يعني لا يحرم المطلقة مع نية الارتجاع أو نية الإرجاع، بخلاف الرجعية محرمة الوطء من غير نية إرجاع. نعم.
فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة. قال ابن العربي وهذا لا يصح لأنه جمع بين المتضادين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل. وأما من قال إنه ينوى في التي لم يدخل بها فلأن
يعني يرجع إلى نيته. نعم.
فلأن الواحدة
واحدة
فلأن الواحدة تبينها وتحرمها شرعا إجماعا. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذا بالأقل المتفق عليه. وأما من قال إنه ثلاث فيهما فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها. ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم، والله أعلم. وهذا كل
طلاق المدخول بها ثلاثا يبينها بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، والمطلقة قبل الدخول مرة واحدة تبينها لكنها ليست بينونة كبرى. فإذا طلقها ثلاثا هل تكون مثل المدخول بها أو نقول أنها بانت منه بواحدة والثانية والثالثة لم تصدف محل؟ فيكون هناك فرق بين طلاق المدخول بها ثلاثا وغير المدخول بها ثلاثا. وبكل قيل. نعم. لا، الحكم واحد، لما تحرم ما أحل الله لك، عن العبرة بعموم اللفظ. نعم يلزم العبرة بعموم اللفظ. نعم.
وهذا كله في الزوجة، وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين. قال ابن العربي والصحيح أنها طلقة واحدة، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده. كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر، مثل أن يقول أنت علي حرام إلا بعد زوج، فهذا نص على المراد. قلت أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بجاريته، ذكره الثعلبي، وعلى هذا فكأنه قال لا يحرم عليك ما حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة يمين. وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضا فكأنه قال: لم يحرم عليك ما حرمته، ولكن ضممت إلى التحريم يمينا، فكفر عن اليمين. وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم حلف كما ذكره الدارقطني. وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند زينب بنت جحش عسلا ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكن شربت عسلا ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. يبتغي مرضاة أزواجه، فيعني بقوله ولن أعود له على جهة التحريم، وبقوله حلفت أي بالله، بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل المحرم بقوله لن أعود له. تبتغي مرضاة أزواجك أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن. والله غفور رحيم، غفور لما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة. وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى وإن لم تكن له
وأنه
لم تكن له صغيرة ولا كبيرة.
المسألة المعروفة في عصمة الأنبياء وأنهم لا يرتكبون الذنوب مطلقا لا الصغائر ولا الكبائر، وأثبت بعضهم أن ارتكاب الصغائر ممكن دون الكبائر، وما جاء في المعاتبة في آية الأسرى أو غيرها كلها من باب خلاف الأولى، والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.